قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بننتقل النهاردة مع نجم كبير من نجوم التابعين، قال عنه الأئمة هو أعلم التابعين على الإطلاق، وهو الإمام عامر ابن شرحبيل الإمام الشعبي. الإمام الشعبي إمام علم معروف طبعا، هو جبل من جبال العلم وإمام من أئمة التابعين، أدرك ما يقرب من 500 صحابي. تخيل حضرتك، واحد لما بيتمنى يشوف شيخ من المشايخ او عالم من العلماء اللي احنا بنحبهم، فلما بيشوفه بيقول ده يعني ده انا ملكت الدنيا باللي فيها. فتخيل لما نطلع فوق شويه بقى كده ونشوف امام كبير من الائمه الكبار، الامام ابن القيم ولا الامام ابن تيميه ولا الحافظ ابن كثير او الحافظ ابن حجر، شوف بقى فرحتك قد ايه. فلك ان تتخيل ان هو مش هيلتقي مع صحابي واحد، لا ده حضر 500 صحابي وشافهم وطلب العلم على ايد بعضهم، يعني كانت منقبة عظيمة جدا. الامام الشعبي اتولد بعد 6 سنوات من خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان نحيل الجسم، انه كان ليه اخ توأم معاه يعني، فكان اذا سألوه عن ذلك كان يقول انه زاحمني في رحم امي، يعني الدنيا كانت زحمه فانا اتولدت انا هو، فعشان كده انا طالع نحيف الجسم رحمه الله رحمه الله. اتولد فين؟ اتولد في الكوفه ونشا في الكوفه، لكن الراحه اللي كان بيجدها في قلبه لما كان يروح المدينه المنوره على صاحبها افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، فكان ما هو فؤاده هو المدينة المنورة. كان يروح دايما للمدينة المنورة ويلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم على أيديهم العلم العظيم، ولذلك أتيح له أنه يأخذ علم من عدد كبير جدا منهم، على رأسهم على سبيل المثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعلي بن حاتم أبو رأي، يعني عدد ما شاء الله زي ما أنتم سمعين أسماء يعني كبيرة جدا وأعلام ونجوم في سماء يعني الدعوة وسماء الدين يعني رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان هو الحقيقة كان في قمة الذكاء، كان ذكي جدا جدا، ذكاء لا يخطر على قلب بشر، لدرجة يا جماعة أنه كان يعني من قوة الحافظة بتاعته كان لما حد يقول له حاجة مرة واحدة كان يحفظها، فمش محتاج انه يعيد عليه مره تانية، ولو ذكر له اي معلومه او اي حاجه هي مره واحده فقط يسمعها وما يكررهاش تاني، كان يحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى انه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته، ولا سمعت من امرئ كلاما ثم احببت ان يعيده علي. ما شاء الله، يعني بيقول لو واحد كلمني في اي موضوع انا مش محتاج انه يعيده علي، وما كتبتش كلمة في ورقة إلا وكنت حافظها بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان مولعا بالعلم لدرجة إن كان بيقول لو إن رجل سافر من الشام إلى أقصى بلاد اليمن عشان ياخد معلومة واحدة لكان سفر دوت ما كانش تضييع لوقته، كان استثمار لعمره والحياة. وانتوا عارفين طبعا إن كان من الصحابة يا جماعة اللي كان بيسافر شهور طويلة جدا. أبو أيوب الأنصاري سافر لمصر علشان يطلب حديث واحد، والإمام البخاري كان بيسافر لمدة 3-4 شهور عشان يسأل عن حديث واحد. فده مش تضييع للوقت أبدا ولا تضييع للعمر، كان من سعة علم الإمام الشعبي، وليهم حق يقولوا أعلم التابعين الشعبي، كان من سعة علم الإمام، كان بيقول يعني إنه هو أقل شيء أنا تعلمته هو الشعر. ولو حبيت أقول لكم الشعر اللي عندي هقعد شهر كامل ليل ونهار أسرد لكم الشعر اللي عندي من غير ما أكرر بيت واحد مرتين. حد فيكم متخيل الموضوع ده؟ يعني تخيلها واحد بيقول لك إيه، أنت عندك علم قد إيه؟ بيقول لك والله انا عندي جميع العلوم، كل العلوم تقريبا عندي، واقل علم اتعلمته هو علم الشعر. ولو حبيت اقول لك كميه الشعر اللي موجود عندي هفضل اسرد لك الشعر اللي عندي لمده شهر ليل ونهار، خد بالك بقى، من غير ما اكرر لك بيت واحد مرتين. سبحان الملك. ولذلك كان ليه من ضمن الحاجات العجيبه جدا، يعني كان ليه حلقه علم في مسجد الكوفه والصحابه لسه موجودين واحياء عايشين وشايفينه، ومنهم من كان يجلس ويستمع إليه. تخيل الصحابة لما يسمعوا لواحد تابعي، حدش لا يستكبر ولا حد يقول ده مين ده اللي يتكلم في وجودي، ولا حد يقول ده مين ده اللي بيستجر انه يتكلم في وجودنا، احنا الصحابة واحنا واحنا. سبحان الله قد ايه كان جيل كله تواضع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان الصحابة وهم معديين على المسجد الكوفة كانوا أحيانا يجدوا المجلس العلم بتاع الإمام الشعبي، ورغم ذلك كان لا يعترض أحد. بل حصل مرة مفاجأة أعجب من الخيال. سيدنا عبد الله بن عمر، طبعا عبد الله بن عمر ما شاء الله صحابي من خيرة الصحابة، وحضر غزوات كثيرة وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام لقى الإمام الشعبي، وخدوا لكم الحتة الجميلة دي، حتة يعني حتة من أعجب الأشياء، يعني دخل المسجد فلقى الإمام الشعبي بيتكلم عن السير والمغازي، فعمال بيذكر تفاصيل بعض الغزوات. فعبد الله بن عمر قعد يسمعه وهو مستغرب، وبعد ما خلص راح مكلمه وقال له: تخيل ان المغازي اللي انت بتحكيها للناس ديت وبتحكي التفاصيل الدقيقة بتاعتها ديت، انا بنفسي حضرتها وما اعرفش احكيها زي ما انت حكيتها. حضرتك متخيل حاجة زي كده؟ عبد الله بن عمر اللي كان في الغزوات بنفسه بيقول له: انت بتحكي الغزوات بدقة اكتر مني انا يلي حضرتها وشفتها. سبحان الله. فده دليل على انه كان فعلا العلم بتاعه كان علم دقيق جدا، وكان ما شاء الله محيط بأمور كتيرة جدا وبحاجات كتيرة جدا، ولما بيحكي بيحكي بتفاصيل غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي يوم من الأيام آلت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان. طبعا الكلام ده بقى يعني معناه أنه عاش فترة طويلة رحمه الله ورحمة واسعة، لأنه اتولد بعد 6 سنين من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلما آلت الخلافة لعبد الملك ابن مروان كتب للحجاج، الحجاج ساعتها كان العامل بتاعه على العراق، كان الوالي على العراق، فقال له: ابعث لي رجل، عايزك تبعث لي، ابعث لي رجلا يصلح لامر الدنيا والاخره، لامر الدين والدنيا، واحد لما عاوزني يسامرني ويكلمني ويثقفني ويتكلم معايا. فلو عايز اتكلم معاه في امور الدنيا واستشيره فيها الاقيه حاضر، ولما عاوز اتكلم معاه في مسائل فقهيه في امور خاصه بالدين الاقيه برضه حاضر. فارسل له الحجاج الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. فعبد الملك بن مروان خلى الإمام الشعبي من الخواص بتوعه ومن الناس المقربين إليه جدا، كان بيستشيره في أدق أمور حياته، وكان بيستشيره في أكثر الأمور أو في أغلب الأمور حتى الخاصة بالحكم والمملكة إلى غير ذلك. وكان بيبعته سفير بينه وبين رؤساء الدول والملوك، كان لما يعوز يبعت حد سفير بين عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين وبين واحد تاني من ملوك الدول اللي حواليه، ما كانش بيلاقي أفضل من الإمام الشعبي، لأنه ما شاء الله كان عنده فطنة وذكاء وحكمة، وكان عنده أسلوب رائع في الكلام، وكان ليه مداخل كده طيبة، يعني كان رجل دبلوماسي جدا، وكان عالم وفقيه وزاهد، ويعني كان فيه سمات عظيمة جدا جدا فعلا تؤهله أنه يكون فعلا سفير بين أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان. وبين اي حاكم دولة. لكن حصل مرة بسبب موضوع السفارة دي حصل موضوع عجيب جدا جدا، كاد الامام الشعبي ان يقتل بسبب الموقف ده. ايه الموقف ده؟ موقف في منتهى العجب. عبد الملك بن مروان بعته لملك الروم اسمه جستنيان، قال له عايزك تروح له وفي معلومات معينة عايز اعرفها واسئلة معينة اسألها له واعرف الاجابة وتعالى عشان تقول لي عليها، وطلب منه امور كثيرة جدا. فبعته لجستنيان. فلما وصل هناك جستنيان قعد مع مين؟ قعد مع الامام الشعبي، يفتح معاه في مواضيع وبيتكلم معاه. فالان ما شاء الله موسوعة، ثقف جدا وذكي جدا وذهنه حاضر وعنده أفكار عجيبة جدا ما شاء الله، فأعجب بيه جدا. المفروض السفير أو الرسول ما بين الملوك يعني بيروح مثلا يقعد ساعتين ثلاثة بالكتير قوي، هيبات ليلة ويرجع تاني يوم. لا ده رحمة قعده عنده فترة كبيرة جدا، وقال له معلش أنا مش عايز أسيبك، خليك قاعد معانا. قعد مع جستنيان اللي هو ملك الروم فترة كبيرة جدا، وجستنيان عمال يتزود من علم الإمام الشعبي ويتزود من ثقافته ومعرفته وفهمه للأمور والربط بين المعلومات اللي يعرفها بين الواقع اللي احنا عايشينه وبينه وبينه، وبدأ يستفيد منه استفادة جامدة جدا. فحس انه قدام إمام كبير جدا وقدام عالم من الأعلام. وبعدين لما لقى خلاص الإمام الشعبي مصر بقى انه يرجع مرة تانية إلى دمشق، راح كاتب رسالة، وكان رجل كان في غاية الخبث والدهاء اللي هو ملك الروم اللي هو جستنيان ده، راح كاتب رسالة، رسالة خطيرة جدا، رسالة بالبلدي كده تودي ورا الشمس. وراح قافل الرسالة ديت وراح مديها للإمام الشعبي، قال له ما دمت انت مصر ان انت بقى ترجع يعني للخليفة عبد الملك بن مروان، مش قادر تقعد معانا اكتر من كده، فاذا وصلت عرفوا كل المعلومات اللي كان طالب منك ان انت تعرفها مني، وبعد ما تعرف المعلومات ديت وتقول له على اجابات الاسئله اللي هو كان عايز يعرفها اديله الرساله ديت يدا بيد، اديها له في ايدين. قال له حاضر. وبالفعل اول ما وصل الامام الشعبي ابتدى بدل ما يدخل بيته دخل على طول مباشره على عبد الملك ابن مروان اللي هو امير المؤمنين. دخل عليه وابتدى يتكلم معاه، وابتدى عبد الملك بن مروان يسأله الأسئلة اللي أنا سألتها لك، عرفت إجابتها من ملك الروم؟ أيوة. طب لما سألته في كذا قال لك إيه؟ قال له قال لي كذا، ولما سألته في كذا قال لي كذا، وبدأ يسأل كل الأسئلة. خلص الموضوع خلاص وعرف كل الحاجات اللي عايز أعرفها، وهو ماشي الإمام الشعبي قال له ملك الروم أرسل هذه الرسالة لحضرتك أو لسموك. خد الرسالة منه، فتح الرسالة وقراها. الرسالة كانت عبارة عن سطر واحد بس، السطر دوت كان كفيل بان رقبة الامام الشعبي تطير في لحظتها. فاول ما عبد الملك بن مروان قرى الرسالة ديت في ساعتها كان الامام الشعبي على باب القصر خلاص خرج، فراح منادى على الحرس قال لهم ردوه عليا، ابعتهولي هاتهولي تاني. فجابهوله فقال له يا شعبي اعلمت ما في هذه الرسالة؟ انت قريت الكلام الموجود في رسالة؟ قالوا لا والله يا امير المؤمنين، هو اداني الرسالة مقفولة وانا جبت رسالة واديتها لك. قال له اتدري ماذا كتب لي ملك الروم؟ قال له معرفش. قال له لقد كتب الي ملك الروم يقول عجبت للعرب كيف ملكت عليها رجلا غير هذا الفتى. واضح الرسالة؟ بيقول انا بتعجب للعرب ازاي يخلوا امير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ده المفروض ان امير المؤمنين يبقى هو الامام الشعبي، لان ده انسان مثقف وانسان واسع العلم وعنده بصيره وذكاء وهيبه، حاجه عجيبه جدا. فام الامام الشعبي على طول رد بدبلوماسيه جميله، قال له ده هو قال كده يا امير المؤمنين لانه ما شافش حضرتك، لو شافك ما كانش قال الكلام ده ابدا. واضح؟ لو شافك ما كانش قال الكلام ده ابدا. فقعد عبد الملك بن مروان قال له انت عارف هو كتب الكلام ده ليه؟ قال له ليه؟ قال له لأنه حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك والتخلص منك. فلما بلغ هذا الكلام إلى ملك الروم قال والله ما أردت إلا ذلك، أنا فعلا بعت الكلمتين دولت عشان يقتله لأن أنا استخسرت فيه. سبحان الله. طبعا تعالوا نكمل سيرة الإمام الشعبي، الإمام العلم، الإمام الجميل العظيم ده، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
هم كالملائكة في السماء مطهرين. العين.
هابيتات أحدث مصانع وآلات تصنيع الموبيليا في مصر والشرق الأوسط. هابيتات فخر الأساس المنزلي. هابيتات لوحة فنية مدهشة مكتوب عليها هابيتات. هابيتات طاقة إبداع متميزة ترسم وتحفر أجمل وأحدث التعشيقات والتفاصيل الفنية على أجود أنواع الأخشاب. هابيتات عالم الإبداع. هابيتات بيت الذوق الرفيع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بكم، رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل قصة الإمام الشعبي رحمه الله ورحمة الله وسلم. شفت قد إيه ذكاء ملك الروم، بعث جملة واحدة كان عايز يخلص فيها على الإمام الشعبي وعايز يصير ضده عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين، ولكن الرجل فهم المسألة وعرف ان هو حسده عليه واراد ان يتخلص منه، فيعني كان ذكاء من امير المؤمنين نتصرف التصرف ده، وذكاء من الامام الشعبي يرد الرد ده، ووصلت الرسالة لملك الروم وعرف فعلا ان هم يعني تصرفوا تصرف بذكاء. كان الامام الشعبي رحمه الله رحمة الله وسعه وصل لمرحلة من العلم عالية جدا لدرجة ان الامام الزهري رحمه الله رحمة الله وسعه قال العلماء اربعة. شوف دي العلماء اربعة: سعيد بن المسيب في المدينة، وعامر الشعبي في الكوفة، والحسن البصري في البصرة، ومكحول في الشام. لكن الإمام الشعبي الحقيقة كان من قوة التواضع بتاعه، ودائما يا جماعة بقول العالم اللي عنده علم يقينا لازم يكون متواضع. عامل زي ايه؟ عامل زي السنبلة بتاعت القمح، كل ما تكون مليانة وما شاء الله جواها حبوب تلاقيها ميلة على الأرض ومتواضعة، وكل ما تكون فاضية تلاقيها شامخة واقفة في الهواء. فالعالم كل ما يكون عنده علم وكل ما يكون متواضع وكل ما يكون إنسان بسيط جدا في دعوته. سبحان الله، في يوم من الأيام واحد بيكلم الإمام الشعبي فبيقول له أجبني أيها الفقيه العالم. فقال ويحك لا تطرنا، يعني لا تبالغ في مدحنا بما ليس فينا. الفقيه من تورع عن محارم الله، والعالم من خشي الله، وأين نحن من ذلك؟ سبحان الله. وجي واحد تاني سأله في مسألة ما، فقال له قال في هذه المسألة عمر بن الخطاب كذا وكذا، وقال فيها علي بن أبي طالب كذا وكذا. فبصله وقال له وأنت ماذا تقول فيها؟ قال سبحان الله، وماذا تريد برأيي بعد رأي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب؟ تسمع كلامنا ليه؟ يعني زي واحد بس اللي يجي يسألني سؤال فأقول له الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله قال كذا، والشيخ ابن عثيمين قال كذا، فيقول له ورأيك أنت إيه؟ أقول له رأيي هتعمل بإيه؟ بعد رأي الأئمة الكبار الأعلام دولت عايز إيه رأيي فيه؟ شوف التواضع قد إيه؟ سبحان الله. وكان عنده يعني دايما كده يا جماعه العالم عنده خلقه ما شاء الله، اخلاق وحلم وعلم وتواضع وادب وصدق ووفاء. في يوم من الايام واحد، وطبعا دي منتشره بقى يعني بدءا من زمن النبي عليه الصلاه والسلام والى قيام الساعه، اي انسان من اهل الفضل لازم تلاقي كده عياذا بالله في بعض الحاقدين والحاسدين واعداء النجاح، تلاقي ده عمال بيسب فيه وده بيشتم فيه وده بيحاربه وده وده. ففي يوم الايام واحد من يعني الناس اللي بيكرهوا اهل الخير راح بيسب الامام الشعبي. الامام الشعبي ده امام علم من اكابر العلماء، شوف قد ايه، فراح يسب فيه فسابه لحد ما خلص. فقال له يا اخي ان كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي، وان كنت غير ذلك فغفر الله لك. يعني شوف ما شاء الله، ما كانوش بيغضبوا نفسهم ولا بيزعلوا ولا يتضايقوا، الامور عندهم ابسط مما تتخيل. الشتيمه مش هتلزق، وبعدين لو انسان سفيه قعد يمدحك من هنا ليوم القيامه لن يرفع قدرك، ولو قعد يسبك من هنا ليوم القيامه فلن ينزل من قدرك، فقدرك عند الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام، وده دليل على ان الانسان فعلا الحكمه ضاله المؤمن، أينما وجدها انتفع بها. فالإنسان لا يستحي ولا يستنكف إنه يتعلم ولو من طفل صغير. في يوم من الأيام الإمام الشعبي سمع كلمة من واحد أعرابي، الأعرابي ده كان تلميذ من تلاميذه، كان بيقعد يسمع ليه ويقعد يحضر دروسه، سمع منه كلمة حفظها وفضل يكررها لحد آخر يوم في عمره. إيه اللي حصل؟ في يوم من الأيام كان في أعرابي كان بيحضر الإمام الشعبي، فكان دايما ما بيتكلمش صامت. فالإمام الشعبي بيقول له ألا تتكلم؟ أنا شايفك على طول ساكت ما بتتكلمش خالص. فقال الأعرابي، اسمع كلام بقى، قال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم، وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه، وإن حظه من لسانه يعود على غيره. فقال الشعبي، فظل الشعبي يردد هذه الكلمة ما امتدت به الحياة. فعلا يا جماعة لو قعدنا نركز في الحكاية ديت، هو ربنا خلق لنا لسان واحد وودنين عشان نسمع أكتر ما نتكلم، لكن في ناس غاوية تتكلم أكتر ما تسمع. وانت كرجل مثلا بتطلب علم أو بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، واجب عليك انك تقعد تسمع فترة كبيرة جدا، وتعمل زي النبتة اللي لازم تتحط البذرة بتاعتها تحت الأرض وتفضل مختفية فترة كبيرة لحد ما تستوي، وبعد كده تبدأ تظهر على وش الأرض. لأن النهاردة بكل أسف النباتات كلها طالعة من على وش الأرض وملهاش جذور. تلاقي النهاردة في 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 مجال الدعوة بالذات أمور يعني يندى لها الجبين. النهاردة تصدر للدعوة كل من له في الدعوة من ليس له في الدعوة، اللي ملوش دعوة حتى، فهم ازاي؟ فالأمور اختلطت، وكان ده طبعا يعني عادة بالسلب على الناس. الناس اتلخبطت، بتسمع فتاوى من هنا بشكل ومن هنا فتاوى شكل، والكلام فيه لخبطة كبيرة جدا لأن مفيش أساس لهذا الكلام. سبحان الله. يعني فالإمام الشعبي يعني بيوضح لك نقطة حلوة قوي، ان انت لازم تتعلم ولازم تسمع، وتسمع كتير جدا جدا اكتر ما تتكلم. وخد الجملة دي من الاعراب وحفظها وابتدى يرددها لحد اخر لحظة في حياته. في يوم من الايام كان ليه موقف عجيب جدا مع ابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان والي من قبل بني امية على العراقين، على الكوفة والبصرة. في يوم من الايام الإمام الشعبي سمع إن في بعض الناس أو في واحد يعني في مجموعة من الناس اتحبسوا، دخلوا السجن ظلما، وأبو ابن هبيرة ما يعرفش إن هم مظلومين، لكن أمر بدخولهم السجن. فدخل يكلم ابن هبيرة في هؤلاء الناس، فقال أيها الأمير إن كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم، وإن كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم. فأعجب بقوله وأطلقهم كرامة للإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة. وكان خفيف الظل جدا على فكرة، ودايما تجد الأئمة الكبار والناس العلماء مش الدنيا مقفلة عندهم وخلاص ومفيش بقى لا بسمة ولا ضحك ولا بتاع، بالعكس بتلاقيهم من أخف الناس بفضل الله يعني، وليهم طرفات كده جميلة. فالإمام الشعبي في يوم الأيام واحد جاي بيهزر، مش بيهزر معه، جاي بيسأله فعلا سؤال حقيقي، بس سؤال مش لازم يعني، بيقول له إمام يعني هي زوجة إبليس اسمها إيه؟ قال له والله ما حضرتش الفرح ده، أخذ بالك يعني، فيعني ما تعزمناش يعني. فشاهد إنه كان بيمزح، وإحنا لما كنا بنتكلم عن محمد بن المنكدر وعن غيره وعن غيره، إنه كان بيطلع ويكلم الناس أهل السوق ويذكرهم بالله ويكلمهم ويذكرهم بالجنة والنار، وفي نفس الوقت كان يمزح معهم، وكان لا يمزح إلا بالحق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان في موقف جميل جدا برضو بين الإمام الشعبي والإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح. في يوم من الأيام الإمام الشعبي قابل الإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح، فقال له كيف حالك يا إمام؟ قال بخير حال. قال كيف حال أهلك؟ قال والله يا شعبي إني متزوج منذ 20 سنة، لم أشكو من زوجتي إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال الشعبي كيف ذلك يا إمام؟ في حد في الدنيا ما اشتكاش من مراته في 20 سنة إلا مرة واحدة؟ قال له كنت ظالم لها والله. قال له احكي لي إيه اللي حصل؟ قال له إني منذ دخلت بامرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا، فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لربي جل وعلا. قال فلما قمت فصليت وسلمت فوجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي، فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية. أبو أمية دي كنية الإمام شرحبيل ابن حسنة. فقالت على رسلك يا أبا أمية انتظر على رزقك. ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أبا أمية، إني امرأة غريبة عنك، لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. أبا أمية، قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي، أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة. مش معقول هي تخطب وأنا مخطبش، يعني ده أنا الراجل يعني. فقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكون حظك، وإن تدعيه يكون حجة عليك. أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. قالت فما تحب من زيارة أهلي؟ كان ذكي جدا، ما قالهاش بقى خليهم يخفوا يعني في الزيارة. فقال ما أحب أن يملني أصهاري، ما قالش ما أحبش أنا إيه أن أنا يعني أملهم. قال ما أحب أن يملني أصهاري. قالت فما تحب من زيارة الجيران؟ قال لها قوم فلان قوم صالحون، وقوم فلان قوم سوء، وما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. قال فبت معها والله يا شعبي بأنعم ليلة، ومكثت معها 20 سنة، لم أشك منها إلا مرة واحدة، وأشهد الله أني كنت لها ظالما. فقال يا لها من عيشة هانئة، وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، وهي لعمر كافيا. تمر الأيام، عفوا آسف، تمر الأيام، والإمام الشعبي عاش لحد سنة 103 هجرية، وكان عمره وصل إنه بقى عنده 79 سنة، ونام على فراش الموت. وفاضت روح الإمام العلم الكبير العالم الكبير الإمام الشعبي، فاضت روحه وتوفي الإمام الشعبي سنة 103 هجرية. وصل الخبر ووصل نعيه للإمام الحسن البصري، فقال يرحمه الله رحمة واسعة، فلقد كان واسع العلم عظيم الحلم، وإنه من الإسلام بمكان. حقيقة الواحد لما بيذكر الأئمة الكبار دول يا جماعة بجد بيحزن من جواه، بيقول فعلا كان نفسنا نشوف أئمة بالمنظر ده، كان نفسنا نشوف أئمة أعلام عندهم العلم ده والخلق ده والحلم ده والإخلاص دوت والوفاء دوت والصدق دوت والأمانة ديت وحمل هم الدين لهذه الدرجة. الإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة يعني العلم بتاعه ما خدوش من واحد ولا اتنين، 500 صحابي يتعلم على ايديهم، وكان بركز مع بعضهم، لكن كان حياته كلها للعلم وللدعوة الى الله ولبذل الجهد بفضل الله سبحانه وتعالى. بذل جهده ونشر العلم وادى الامانة وبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعمره ما تأخر ابدا ابدا عن اي حد من طلاب علمه، ولذلك انتشر علمه وانتشرت سيرته وفضلت سيرته بيذكرها الأئمة الأعلام جيل ورا جيل، لحد ما احنا جينا جيل من المتأخرين بنذكر الإمام وبنترضى عليه وبنقول ربنا يرحمه رحمة واسعة. أكيد لازم نتعلم يا شباب إن احنا حتى لو هنتصدر للدعوة فلابد أن تسمع أكثر مما تتكلم. لو ما طلعناش النهاردة إلا بالدرس ده كان كفاية، إن انت لازم تسمع كتير قبل ما تتكلم كتير، وان انت لازم في 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 وقت كبير جدا جدا تتربى وتتعلم وتتأدب وتعرف قدر المشايخ وقدر العلماء قبل ما تطلع وتظن ان انت خلاص بقيت عالم كبير، ومجرد ان انت طلعت على فضائيات خلاص بقيت انت بس اللي موجود وانت اللي على الساحة وانت وانت، ويدب اليك الغرور. احذر اخويا وحبيبي، احذر من كل هذه الاشياء، فالعجب داء وبيل،
واجمل شيء في الدنيا ان انت تخش على ربنا من باب الذل والانكسار والتواضع. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. حدثونا عن